بلادي وطني حبيبي وطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا متعود أقابل حضراتكم السبت والأحد من كل أسبوع، لكن شد ما يعني فرحت أن ألقاكم مرة استثنائية، وتزداد فرحتي ويزداد سروري وأنا يعني أحاور الدكتور محمد مرسي، لي الشرف طبعا في ذلك، لا سيما وأن احنا الليلة يعني في سبق جديد للقنوات اللي ممكن بين قوسين نقول عليها قنوات إسلامية أو ترعى المنهج الإسلامي، أن تجتمع يعني سبع قنوات: قناة الشباب، الرحمة، الناس، الخليجية، الحافظ، الصحة وجمال، أرجو أن لا أكون، ومصر 25، أرجو أن أنا ما كنتش نسيت حد، أن يجتمعوا جميعا على نقل هذا البرنامج وعلى نقل يعني المحاورات المرحلة الأخيرة قبل انطلاق جولة الإعادة مع الدكتور محمد مرسي، فأعتقد شيء يعني يستحق أن نقف عنده كثيرا. أنا بس مش عايز أحصر الكلام في القنوات الإسلامية، لأن القنوات دي والتيار الإسلامي دي قنوات وطنية، والتيار ده تيار وطني، بمعنى احنا ما بنكلمش نفسنا، ما بنقولش للناس ان احنا يعني فوق النقد لو وجدوا من سوءا، ولا احنا برضو يعني تنهال علينا السهام ان احسننا، انما بنقول ان هذه قنوات للناس كلها، للوطن بكل طوائفه وكل تياراته، لكن يظل برضو لها نكهتها اللي بتحاول بها ان تطبق مشروعها ومنهجها. معروف ان مشروع الدكتور محمد مرسي، مشروع النهضة، هو مشروع اسلامي بالاساس مقدم لكل ابناء الوطن، لا يميز بين مسلم وغير مسلم، ولا بين مصري واخر، لا على اساس دين ولا اختلاف اصول ولا حتى اختلاف سياسي. دكتور محمد مرسي هو ضيف حلقاتنا الاستثنائية الليلة، حضرتك منور الاستوديو ومنور مدينة الانتاج.
منور بصحابه، أهلا وسهلا يا أخي نادر، أشكرك على هذا اللقاء وعلى هذه المقدمة الطيبة، وأشكر الإخوة جميعا في كل القنوات التي تنقل هذا اللقاء، وأشكر الإخوة فريق البرنامج اللي يعني ينقل هذا اللقاء، وأتمنى أن يكون إن شاء الله هذا اللقاء فيه الفائدة المرجوة منه لأبناء مصر جميعا. أشكركم جميعا وأشكر السادة المشاهدين على هذا اللقاء، ويعني أحسب أنه إن شاء الله يكون فيه الخير بإذن الله تعالى،
بإذن الله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات المشاهدين جميعا.
آمين يا رب.
سيدي، هو يعني أنا أرجو أن يكون كل أسئلتي في إطار أو في مقام سعد بن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأله عن حاجة حدثت من الأنصار، وبيقول له أين أنت من ذلك يا سعد، فقال إنما أنا امرؤ من قومي. فستكون أسئلتي من هذا الباب، لعل الدكتور محمد مرسي حينما ذهب مشكورا لكثير من القنوات كان في قدر من التحامل عليه، الناس لاحظتها، الناس حتى اللي ممكن تكون مختلفة مع الإخوان المسلمين أو مختلفة مع الدكتور مرسي، إنما لاحظوا تحاملا مبالغا فيه في وقت كان المرشح الآخر المنافس يخرج في فقرات أشبه ما تكون بالدعائية في قنوات أخرى. لذلك أنا حنطلق بس من باب إنما أنا امرؤ من قومي، وأطرح ما يطرحه الناس المخلصة اللي عايزة مصلحة الوطن، حتى وإن يعني أرادت نقل هذه الأسئلة أو نقل هذه الاستفسارات اللي عندهم، وهم خايفين شوية عايزين يطمنوا أكثر، هذا حقهم طبعا كما لا يخفى على حضرتك.
أهلا بك وبهم يا أخي نادر، أهلا وسهلا.
نفسية دكتور محمد مرسي أثناء الجولة الأولى للانتخابات قطعا تختلف عن نفسيته، وهو يعني داخل في جولة أخرى حاسمة مع مرشح، لا سيما لو كان مرشح غير محسوب على الثورة تماما زي الفريق أحمد شفيق. ما بين النفسيتين، حتى نبدأ بانطباعات حضرتك، ما بين النفسيتين لا سيما الضغط العصبي الشديد اللي على حضرتك طيلة الشهر اللي فات، كيف يصف دكتور محمد مرسي نفسيته الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا يعني أريد أن أبدأ هذا البرنامج بتحية واجبة لشهداء الثورة، شهداء ثورة مصر والمصابين فيها. أسر الشهداء لها حق مستمر علينا جميعا، ودائما أقول لنفسي ولمن حولي وأتوجه للشعب المصري كله أننا لا يمكن أن ننسى أبدا شهداء ثورة مصر، لا يمكن أن ننسى دماءهم أبدا. ثم تحية واجبة للشعب المصري الآن بالثورة كله، للسادة المشاهدين الآن، وأرجو يعني إن شاء الله أن يكون يعني استمرار الثورة، وأن تكون هذه الثورة الطيبة المباركة والتي كانت سببا رئيسيا في الحالة التي نحن فيها الآن. لولا هذه الثورة، لولا هذه الدماء الزكية، لولا هؤلاء الذين أصيبوا في أعينهم، فقدوا أعضاءهم بسبب حرصهم على مصلحة الوطن وعلى مصلحة مصر والمصريين، هذه الثورة وهؤلاء الشهداء وهؤلاء المصابين هم بعد الله سبحانه وتعالى سبب أساسي مباشر فيما نحن فيه الآن من خير وحرية وجو ومناخ جديد لمصر الجديدة التي لا يمكن أن تقارن أبدا بمصر قبل ذلك خلال 30 سنة وأكثر، بما كان فيها من ظلم وما كان فيها من فساد وما كان فيها من عدوان كامل من النظام السابق مبارك وحاشيته وأعوانه ومن كان معه حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يسقط مبارك. هذه الدماء التي تلطخت بدماء الشهداء، هذه الأيادي التي امتدت فسرقت الوطن، هذه الأيادي التي عطلت عجلة الإنتاج، هذا النظام الفاسد يحاول الآن أن يعود من النافذة بعد أن طرده الثوار من الباب. لذلك أقول مع بداية هذه الحلقة أنا أحيي كل المصريين والمشاهدين على وقوفهم وعلى موقفهم القوي الفعال الوطني الآن. فإذا ما تطرقنا طبقا لذلك عن الحالة النفسية فهي الحمد لله كل يوم أذهب فيه وأنتقل وأتحرك بين الناس بين المصريين الكرام من كل الاتجاهات وفي كل الأماكن في المحافظات وفي القرى والأحياء، يزداد يقيني بأن الله سبحانه وتعالى يرعى مصر ويرعى هذه الثورة، المصريون بفضل الله يوما بعد يوم يزداد وعيهم وإدراكهم بأنهم ماضون في طريق ثورتهم، ولا مجال على الإطلاق لأي أحد يحاول مهما كانت المحاولة، هي محاولات يائسة للإفلات من العقاب، لأنه كل من أفسد، كل من سرق، كل من كان سببا مباشرا أو غير مباشر في إراقة دماء الشهداء مكانه جنب مبارك.
سيدي كأنك تشير من طرف خفي لواحد بعينه.
أنا أتكلم حضرتك عن استقرار في يقيني عندما سألتني عن الحالة النفسية، بأنه يزداد يقيني في أن الله سبحانه وتعالى يوفق هذا الشعب إن شاء الله لكي ينتقل إلى مصر الجديدة. لكن التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكير بالحالة السيئة القديمة اللي عشناها كلنا مهم جدا. وهذا عندما نرى أن المصريين يتحركون إلى الأمام وأن الشعب المصري حريص جدا بكل ألوان الطيفه السياسي والشعبي والمجتمعي بكل يعني أبنائه في كل مكان جغرافيا أو نوعيا، ببص للمستقبل عايز مصر جديدة مستقرة، لا يريد للماضي أن يعود. لما أشوف كده فأنا أستشعر ارتياحا شديدا إلى أن رعاية الله سبحانه وتعالى عين الله تسهر لترعى هذه الأمة. الظلم يا أخي نادر ظلمات يوم القيامة، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وها هو ربنا سبحانه وتعالى يرينا كيف يأخذ الظالم، نرى الآيات كيف أخذ الظالم وكيف يؤخذ الظالم الآن يقينا واقعا. ولذلك مطمئن جدا إلى أن توفيق الله ورعايته هي التي ستغلف وتحفظ وتحضن أبناء مصر في حركتهم لمصر الجديدة العظيمة اللي احنا كلنا عايزينها.
سيدي الدكتور محمد مرسي الذي عرفه طلبة العلم في كلية الهندسة ذو الطبيعة الأكاديمية، ربما كثير من أفراد الشعب المصري لم يعرف سبقه السياسي، وكيف أن حضرتك كنت نائب في البرلمان في 2005. إنما هو التساؤل قبل ما نستطرد في الناحية السياسية للدكتور محمد مرسي، لم يكن الدكتور محمد مرسي مرشحا هذه المرة نائبا عن حزب الحرية والعدالة في برلمان ما بعد الثورة، هل يمكن القول أن ده كان إعداد مبكر من الحزب للدكتور محمد مرسي لمنصب ما؟
هي الحقيقة توزيع مهام، لأنه أنا كنت مكلف من الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة من المؤسسين، ومن المجلس الشورى جماعة الإخوان المسلمين عندما أنشأوا الحزب أن أكون رئيسا للحزب حزب الحرية والعدالة، وهذا عمل يحتاج إلى تفرغ كامل وإلى جهد كبير. فكان ده السبب الرئيسي والمباشر أني لم أكن مرشحا في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى الأخيرة اللي كانت في أواخر 2011 وأوائل 2012. إنما عندما جاءت مهمة تحتاج إلى يعني تحمل مسؤولية حقيقي، وأنه هناك ما هو أهم من حزب الحرية والعدالة، هناك مصر، هناك واجب الوطن ينادينا، كان لابد من أن يعني
يتم التفرغ
لذلك. وزي ما أنا قلت، في حالة إن شاء الله أن أصبح رئيسا لمصر سأستقيل من حزب الحرية والعدالة مباشرة من رئاسته، ثم يكون هناك إن شاء الله من الإخوة آخرون لقيادة الحزب في المرحلة القادمة إن شاء الله.
هو على ذكر الإخوان المسلمون والحرية والعدالة، يعني حضرتك اللي طرقت الباب، وهو تساؤل مشروع في الشارع المصري لكل وطني مخلص محب للتيار الإسلامي أو مخالفه مخالفة سياسية، علاقة الدكتور محمد مرسي بالإخوان وبحزب الحرية والعدالة المفترض أنها علاقة عمر، ولا يمكن لأحد ولا نقبل أن حد يعني يمارس نوعا من الابتزاز الشخصي للدكتور محمد مرسي أو الابتزاز السياسي لجماعة الإخوان أو لحزب الحرية والعدالة بإصراره على تناول هذا الموضوع بنوع من الاتهام الذي لا يريد فيه دفاعا ولا يريد أن يسمع فيه من حضرتك ردا. إنما هو السؤال الذي يمكن أن نراه مشروعا، طبيعة العلاقة المستقبلية على اعتبار أن الدكتور محمد مرسي، واسمح لي أن أقول ذلك، ما عاد مرشحا للإخوان، إنما الآن ولا سيما في المرحلة الثانية هو مرشح لكل المصريين، ويتم الدعوة إليه الآن على أنه مرشح حقيقي للثورة المصرية قادر على تحقيق أهدافها. العلاقة المستقبلية مع الإخوان ومع حزب الحرية والعدالة، نرى أن الدكتور سعد الكتتني بيضرب مثالا يوما بعد آخر، وهذه ليست مجاملة له وإنما دل الواضح على السطح، يضرب مثالا أثناء قيادته لمجلس الشعب أنه ما عاد يعرف أو يميز ما بين ألوان ولا ما بين أطياف سياسية، بيعطي الكلمات لدا ولدا للنور وللمصريين الأحرار والحرية والعدالة، بل ربما احنا بيبالغ فيه ان هو يأتي على حزب الحرية والعدالة يعني حتى ينفي عن نفسه ما يمكن ان يظن به من ريبة. علاقة الدكتور مرسي المستقبلية بالإخوان وصناعة القرار، ومعروف ان الإخوان سيظل مركز ثقل سياسي في المرحلة المقبلة، ماذا لو تعارضت القرارات الدكتور مرسي رئيس الجمهورية مع قرارات حزب الحرية والعدالة أو مع جماعة الإخوان المسلمين؟
هو الحقيقة النقطة دي نقطة أحيانا يحدث فيها بعض الالتباس. يعني أنا ابن الإخوان المسلمين، أنا يعني تربية هذه المدرسة، والحمد لله التربية الإسلامية المتوازنة التي تعلمنا منها الوفاء بالعهود، وأنه ما بيننا وبين الشعب المصري هو عهد ووعد ولا بد من الوفاء به. جماعة الإخوان المسلمين، أنا كنت عضو في مكتب الإرشاد، وعندما تكون الحزب وتوليت رئاسه استقلت من مكتب الإرشاد. الآن إذا أصبحت رئيسا للجمهورية، الذي يختار رئيس الجمهورية هو الشعب المصري، وبالتالي العقد بيني وبين الشعب المصري والعهد بيني وبين الشعب المصري. وحينئذ أستقيل من حزب الحرية والعدالة، وحينئذ لا علاقة لقيادة جماعة الإخوان المسلمين ولا لجماعة الإخوان المسلمين تأثيرا على رئيس الجمهورية، لأن الإخوان المسلمين مثل باقي فصائل المجتمع، يعني أفراد من المصريين، حتى المرشد العام للإخوان المسلمين هو مصري، وبالتالي طبقا للقانون وطبقا للدستور هو عند رئيس الجمهورية مثل باقي المواطنين. هذا أمر يعني يجب أن يكون واضحا، عندما أكون رئيسا للمصريين فالجميع بالنسبة لي مواطنين، والقانون هو الأصل في التعامل بين المصريين وبين رئيس الجمهورية وباقي المصريين. وبالتالي عندما نقول عندما يتعارض القرار، لا أرى وجه للتعارض على الإطلاق، لأن مؤسسة رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه ومن يعمل معه، والحكومة حينئذ طبقا للإعلان الدستوري الحالي، الدستور الجديد ما نعرفش هيكون فيه إيه، لكن طبقا لما نحن فيه الآن تحت هذا الدستور، الرئيس الجمهورية بيشكل الحكومة.
نعم.
وبالتالي الحكومة ورئاسة الجمهورية السلطة التنفيذية بصفة عامة تتخذ قراراتها طبقا لوضع دستوري وقانوني ومهمة ومهام وواجبات واجب عليها ومسؤولية يتحملها رئيس الجمهورية. فإذا لا مجال للحديث عن تعارض، لأن ما يصدر من قرارات أو من قوانين من البرلمان أو من حركة للرئيس تجاه مصلحة مصر والمصريين في كل المجالات لا علاقة له بحزب من الأحزاب، بحزب الحرية والعدالة أو حزب النور أو حزب الوفد أو حزب مصر الأحرار أو غيرهم، ولا بجماعة الإخوان المسلمين ولا بأي فصيل آخر من ناحية التعارض، لأنه ده مبني على وضع قانوني، مبني على دولة، مفهوم الدولة الدستورية مبني على مفهوم تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. وبالتالي ليس هناك مجال لأن نقول أن هناك تعارض في المستقبل بين قرار رئيس الجمهورية وقرار حزب من الأحزاب. الأحزاب تتحرك في قراراتها وفي عملها طبقا للقانون، قوانين خاصة وقوانين عامة ولوائح خاصة بها، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية والسلطات الأخرى في مصر والهيئات والمؤسسات تنطلق طبقا للقانون وطبقا لمهامها لتحقق المصلحة للوطن. أنا كنت رئيس قسم مدة طويلة ما يقرب من 10 سنوات، هل كان هناك تدخل من أحد من جماعة الإخوان المسلمين في شأن هذا القسم مثلا؟ يعني ده مثال صغير صحيح، لكن أنا بقول يعني ما فيش مجال لل 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 للقلق، ولا ربما حتى اسمح لي يعني للتساؤل نفسه، لأنه العهد والعقد مع المصريين، مع الشعب المصري، فرئيس كل المصريين على مسافة متساوية من الجميع، وقراراته نابعة منه من تقديره للمصلحة ومؤسسته التي تعمل معه، وهو المسؤول، وهو مسؤول عن الوطن كمان خارجيا مش بس داخليا.
نعم.
هذا أمر يجب أن يكون واضحا.
هو يعني البعض قد يتحدث عن ميزة لكون الرئيس ينتمي لنفس الأغلبية التي توجد في البرلمان، وقد يكون الأمر برضو بالنسبة للحكومة الميزة اللي وجدناها مثلا في تركيا، قدر من التناغم والانسجام بيعطي تأثيرا على الشارع المفترض، والناس بتجد قدر من العمل المشترك اللي بينعكس في النهاية على حياتهم الاقتصادية والسياسية والكلام ده. ان العدالة والتنمية مثلا في تركيا واضح ان رأس السلطة التنفيذية ورأس السلطة التشريعية ومؤسسة الرئاسة كلها كانت من نفس التيار. ده الجانب اللي ممكن نتكلم فيه كميزة، انما اللي احنا ذكرناه كان التخوف اللي حضرتك حاولت ان تبدده بهذه الكلمات. لكن قد يكون ميزة ان ينتمي الرئيس لنفس القطاع اللي موجود في البرلمان والحكومة.
هو في اطار الحديث عن الميزة، يعني ما اراه الان مناسبا لمصر هو ان السلطة التنفيذية يشترك فيها فصائل المجتمع المختلفة من الأحزاب ومن القوى السياسية وأيضا من المتخصصين وأصحاب الكفاءة حتى من غير المنتمين للأحزاب أو للقوى السياسية. يعني أنا أرى أنه الأفضل الآن أنه الحكومة السلطة التنفيذية سواء مؤسسة الرئاسة أو الحكومة الوزارة، يعني يجب أن تكون موسعة وأن تكون يعني مسؤوليات فيها يحملها ويحمل حقائبها وملفاتها اتجاهات أو أصحاب اتجاهات مختلفة شرط الكفاءة طبعا.
نعم.
لأنه شرط الكفاءة مهم. وأرى أن في مصر رجال كثيرين الحقيقة ونساء من غير المنتمين للاتجاهات الإسلامية أو للاتجاهات السياسية أو للأحزاب بصفة عامة وعندهم كفاءة وطنية وقدرة على إدارة يعني ملفات سواء في الصحة في التعليم في الصناعة في الاستثمار في العلاقات الخارجية في غيره. فيعني الحقيقة الدائرة أوسع من مجرد الحديث الآن في هذه المرحلة عن حزب الحرية والعدالة وحده أو حتى مجموعة عدد أحزاب صغير، لأن احنا نريد أن نحمل المسؤولية معا لمصر الجديدة. الناس والشعب قاموا بالثورة، أرادوا بوضوح إسقاط النظام لفساده ولما كان فيه وما عانوا منه بسبب سوء إدارته وبسبب فساده. يريدون حالة جديدة. الناس تريد استقرار، تريد أمن، تريد اقتصاد قوي، تريد مصر المستقرة، مصر الجميلة، مصر بإمكانياتها بأبنائها. إذن مصر بأبنائها يدار شأنها، مواردها تدار لا تهدر كما كانت لا تسرق. إذن نحن في حاجة حقيقية أن تتسع دائرة المشاركة في حمل المسؤولية.
نعم. الدكتور محمد مرسي، حضرتك كان لك يعني نسجا على نفس المنوال حضرتك تفضلت بذكره، كان لك تصريحين في الأيام القليلة الماضية على رأس الحكومة نفسه تحديدا. حضرتك قلت أن مفيش مانع أن يكون من خارج التيار الإسلامي برمته،
ده صحيح،
تكنوقراط حتى أو غير مسيس. وفي نفس الوقت حضرتك تكلمت عن الفريق الرئاسي وأن حضرتك تسمي نائبين من خارج التيار الإسلامي. هل كان الدكتور مرسي سيقول نفس الأمر في لو لم يكن هنالك جولة إعادة، أو لو كان الأمر غير متأزم على الحالة التي نحياها؟
لا، هو دي قناعة حقيقية عندي.
نعم.
انه يعني حزب الحرية والعدالة لإخوان المسلمين اذا كان منهم رئيس للجمهورية فيكفي هذا في مؤسسة الرئاسة.
نعم.
يعني ان كان فيها مسؤولية وحساب شديد وحساب اخر في الاخرة. نعم. لمن يتولى هذه المسؤولية فيكفي ان يحاسب واحد من حزب الحرية والعدالة من إخوان المسلمين، وإن كان فيها خير فيكفيهم أن يأخذ واحد منهم بعض هذا الخير. لكن مؤسسة الرئاسة يكون فيها نواب ويكون فيها مستشارين ويكون فيها مساعدين ويكون فيها حملة ملفات من الاتجاهات الإسلامية الأخرى، من حزب النور، من الإخوان التيار السلفي اللي موجود.
نعم.
يكون فيها نواب أو مساعدين أو بالآخر من الاتجاهات الأخرى من الأحزاب الأخرى من مرشحي رئاسة الجمهورية الثوريين المحسوبين على الثورة أساسا، أصحاب البعد الوطني والخوف على الوطن والمعرفة والدراية والتاريخ والنضال الكثير المعروف الطويل والكفاءة أيضا.
نعم.
أن يكون فيها أقباط، إلا أن أنا لا أتحدث عن تمثيل لفئة بقدر ما أتحدث عن
الكفاءة،
حمل مسؤولية وكفاءة.
كفاءة القدرة
بملف، يعني كان قد يكون هناك قبط نائب لرئيس الجمهورية ومش عشان يمثل الكنيسة لكن عشان يحمل ملف الصح مثلا.
نعم.
أو إشراف على ملف علاقات خارجية أو الآخر. أو قد تكون هناك امرأة في هذه الملفات مع رئيس الجمهورية لا لتمثل النساء فقط، ولكن أو تمثل قطاع النساء ولكن لتعمل في مجال متخصص. احنا عايزين نتذكر ان ام المؤمنين السيدة خديجة كانت تعمل سيدة اعمال.
نعم.
يعني بلغة العصر اللي احنا فيه
مصطلح الدارج الان. نعم.
بزنس وومن يعني.
نعم.
ومن الذي كان يعمل عندها؟
رسول الله قبل الزواج
طبعا. صلى الله عليه. نعم. وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعمل عند خديجة. نعم. الرجل القرشي.
نعم.
ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم يعمل عند سيدة أعمال.
نعم.
فإذا المجال مفتوح، لكن هي سيدة أعمال يحترمها أهل القطاع وهي ناجحة وناجزة، وبالتالي احنا نتحدث عن مشاركة حقيقية بجد في مؤسسة الرئاسة. هذا ليس مجرد تقديم يعني بمفهوم التنازلات، لا هذا غير صحيح.
نعم.
وإنما إنه رغبة حقيقية عندي ان نشترك مع بعض
المشاركة الجميع.
دعونا نتحمل المسؤولية مع بعضنا البعض.
نعم.
احنا عايزين نذكر للسادة المشاهدين مثال سيدنا عمر بن الخطاب، ولو ان احنا يعني اين نحن من عمر بن الخطاب.
نعم.
لكن هم الرجال بهم فتشبهوا، ان التشبه بالرجال حميد.
نعم.
ومن هو سيدنا عمر؟ لما سئل بعد ان يعني طعن في ان يستخلف احد
ابنائه عمر
رفض.
نعم.
وقال يعني يكفي يعني يكفي من عمر ان يكون منهم واحد.
نعم.
وبالتالي احنا بنتشبه بالرجال
صالح،
لانه كانوا حريصين على المصلحة.
طيب على ذكر الفريق الرئاسي، لقاءات حضرتك المتعددة.
نعم.
خلال الايام القليلة الماضية مع السيد عبد المنعم الفتوح والسيد حمدين صباحي، يعني ما خرج للناس صورة واضحة؟ يعني حضرتك قلت انك على استعداد ان يكون كلاهما
جداً
نوابا،
وما زلت
لازلت على نفس
الطرح. نعم طبعا، وما نعم زلت، وارى ان هذا يكون مناسبا
من باب الكفاءة، ومن باب ايضا ما حصلوا عليه من اصوات،
من باب الكفاءة.
نعم.
ومن باب انهم يمثلون جبهة عريضة من ابناء الشعب المصري.
نعم. نعم.
ولهم تاريخ وطني مشرف، وخرجين من رحم هذه الثورة المصرية.
نعم.
وعلى فكرة في مرشحين رئاسة آخرين يمكن أن يعاونوا في ملفات أخرى.
نعم.
يعني إحنا إذا كنا بنتكلم مثلا عن العدالة الاجتماعية، فيمكن أن يكون هناك يعني ضمن الملف الأستاذ خالد علي، ولا بنتكلم عن العدالة الانتقالية بمفهوم العدالة الناجزة للحالة الثورية اللي احنا فيها، ممكن ان يكون الهشام المستشار الهشام البسطويسي.
نعم.
والدكتور سليم العوة
مطلع عن،
واذا كنا بنتكلم عن ملفات زي العلاقات الخارجية ممكن يكون الدكتور عبد الله الاشعل. يعني احنا الحقيقة لدينا تنوع في مرشح الرئاسة هؤلاء، وهم يعني وطنيون مخلصون، ممكن ان يحملوا ملفات كثيرة.
نعم.
ليس بالضرورة نائبا للرئيس، ولكن في مساعدين للرئيس، وهناك مستشارين للرئيس. مؤسسة الرئاسة فيها متسع الحقيقة، وأنا عايز أقول المسؤولية مسؤولية الرئيس.
نعم.
هذا الدستور وقانون، الرئيس مسؤول أمام
هو
الناس،
المسؤول الأول أمام الناس،
أمام الناس مسؤول مسؤولية حقيقية، لكن من يعاونه في حمل الملفات، من يعاونه في الرؤية، من يعاونه في المتابعة؟ أبناء مصر المخلصين، وأرى أن هؤلاء اللي أنا ذكرتهم من المخلصين. هناك آخرون، هناك نساء لم يكن مرشحات لرئاسة الجمهورية.
نعم.
لكن عندهم حتى بعضهن مش منتمى انتماء سياسي.
نعم.
لكن عندها قدرة عندها كبيرة جدا على انها تحمل ملفات في المجال الاقتصادي، عندنا نماذج كتير، وفي المجال المجتمعي ودراسات المجتمعية والأسرة في عندنا نماذج كتير، والإخوة الكرام الأقباط ومنهم متخصصين، أنا أعرف ناس من الأقباط متخصصين في مجالات كثيرة جدا، في مجالات الصناعة منهم ناس أصحاب رؤوس أموال، منهم عاملين في قطاعات مختلفة، منهم أساتذة في الجامعة متميزين. وبالتالي المساعدة والمعاونة في حمل الملفات الحقيقة ده مبدأ أصيل، يجب أن احنا ندرك كلنا أن اليد الواحدة لا تصفق.
نعم.
وأنه وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإسلام الذي نعتنق والذي نحمل والذي إن شاء الله يكون دائما هو يعني الدافع والمحرك لنا لي في كل ما أفعل إن شاء الله، لأني أنا قلت كلام وما زلت أقول لنفسي قبل أي حد، وأنا أخاطب الشعب المصري وأقول لهم احذروا أن يقفز أحد على الثورة، أستتبع الكلام وأقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وأقول لنفسي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. علينا أن نتقي الله في هذا الشعب، ومن صميم التقوى ألا نحمل أنفسنا ما لا نطيق، أو أن احنا نصادر على الآخر الذي يمكن أن يحمل. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بغير المسلم في كثير من أموره، في أخطر ما فعل صلى الله عليه وسلم في الرحلة من مكة إلى المدينة. يعني هذا يعني إذان لنا جميعا بأن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ومصر، ومصر المصريين قادرين إن شاء الله بإخلاص لا يقل عن إخلاصي في كل المجالات، وبتنوع في الخبرات والقدرة على حمل الملفات، وبحب للوطن ولأهله، وبأريحية وسماحة عالية جدا، وسعداء سيكونوا عندما يحملوا هذه الملفات. وبعدين خلي بال حضرتك السعة، احنا عندنا محافظين وعندنا رؤساء مدن ورؤساء مجالس قروية وعندنا وزارات ومساعدين للوزراء، فالأماكن والملفات كثيرة جدا، فلا يحملها حزب الوحدة مستحيل، ولا جماعة الوحدة، ولا فصيل لوحده إسلامي أو يعني بالتقسيم اللي موجود المجتمعي إسلامي أو ليبرالي أو قومي أو غير ذلك، إنما الكل المصريين هي الصفة الجامعة لنا جميعا. حضرتك بدأت الكلام، أنا أشكرك جدا، ما أنا إلا امرئ من قوم.
نعم،
ففعلا ما أنا إلا امرئ من قوم،
تشعر بما يشعرون به،
أشعر بما يشعرون
به عليهم.
أحبهم، والشاعر بيقول لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم عن ذاك يكفيني. لو أنا بحبهم
نعم
ما أقول لهم أنتم بتحبوني ولا لا، بدأ ما أنا بحبهم، بدأ بحبك وأنا بقابلك، يبقى يقينا لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم عن ذاك يكفيني. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا اللي يحب أخوه يبلغه.
نعم،
لكي ينتشر الحب، ما أحوجنا نحن المصريين إلى هذا، إذا لقيت أخيك المصري قل له إني أحبك.
نعم،
فإذا ما قلت له أنت الحديث الآخر تصافحه يذهب الحقد، في حالة فسيولوجية بتنتقل في المصافحة، اللمس العضوي هذا. أنا مجرب هذا الكلام حتى مع اللي يكون زعلان مني، إذا صافحته يتغير الحال. القرآن الكريم يؤثر على الدنيا كلها، لأنه إنما أنزل للناس كافة.
هيك بتشير إلى
فإذا وما أرسلناك إلا رحمة
وعداوك نورا حميم.
نعم، وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين،
لكل العالمين.
والعلماء كما تعلم حضرتك يا أخي العزيز نادر إنه يقولون أن العالمين ليس البشر فقط، وإنما الشجر والحجر.
نعم،
فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الخلق، لكل خلق الله. فنحن إذا كنا، أرجو الله أن أكون كذلك، بنقول نحن نحمل المنهج الإسلامي العدل والحق والحب والصفح وتحقيق المصلحة وعدم تحميل النفس
ما لا تطيق،
بما لا تطيق، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
واعفو
عنا واغفر لنا وارحمنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين للصحابة لما نزلت الآيات، لما خافوا انه احنا ما نقدرش على كده، آيات آخر سورة البقرة.
نعم،
قال لهم الأول ايه؟ قولوا سمعنا وأطعنا الأول.
فذلت ألسنتهم بها، قالوا سمعنا وأطعنا،
سمعنا وأطعنا، فنزلت الآيات اللي بعدها.
وفرناك ربنا وإليك المصير.
أيوة نعم. فإحنا المصريين الحقيقة سواء مسلمين أو غير مسلمين، في الاعتقاد في أن الله موجود.
نعم،
نحن تحت سماء واحدة.
نعم،
في ظل رب سبحانه وتعالى يحب لهذا الوطن الخير. احنا عاوزين بقى نكون نستحق ان ربنا يبقى معانا ان شاء الله مع ابناء هذا الوطن الكريم ان شاء الله.
نعم سيدي، هو ان الوقت داهمني، وهذا
انا سعيد بحديثك جدا، يعني
هو من سوء طالعي ان الوقت داهمني، اننا على وشك اخذ فاصل في محاور كثيره جدا حيتناولها الاستاذ ملهم العسوي بعد الفاصل مع حضرتك، ثم بعد ذلك الدكتور عاطف عبد الرشيد بعد فاصل اخر. ازعم ان مساحات كثيره في شخصيه الدكتور محمد مرسي يمكن ان تستضيء لكثير من الناس، لا سيما أننا تركنا لغيرنا السباب والشتيمة والتنقص من الآخرين، فنرجو أن تكون هذه المساحات المضيئة. حضرتك استشهادك بالأشعار اليومين الماضيين والليلة يكشف للناس مساحة من السماحة ومن من الود ومن الحب.
بمناسبة السباب يا دكتور،
تفضل.
هو لا ينقص السب صاحبه، يعني إيه لا ينقص، ولكن لأن القرآن الكريم بيعالج نفس بشرية، فأيضا له قول فصل، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول
إلا من ظلم. نعم،
فيعني للتحمل حدود.
نعم،
فإذا لم يرعوي من يسب فسأضطر آسفا أن أتعامل بأسلوب ربما أحيانا
الأسلوب الذي يدافع عن نفسه. لكن أنا يعني أقصد أن
يعني لا أنا بس بقول ديت مش منطلق تهديد،
نعم،
ولكن من منطلق معرفة ودراية حقيقية بحال الوطن،
نعم،
وحال النظام ورموزه، واللي كانوا فيه ال 32 عيلة ال 300-400 واحد اللي فسدوه كله،
نعم،
وكل واحد من دول بما فيهم اللي موجودين دلوقتي العشرة 15-20 واحد، لأن فيه ناس مكرهين كثر كانوا، تعلم هذا،
نعم،
ويعلم الناس كلهم، لا دخل لهم بما أقول،
نتكلم على عن رؤوسهم،
عن رؤوسهم اللي، نعم، موجود. فلكل من هؤلاء ملفات، عشان كده نقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنا لا أريد أبدا أن أبني على أنقاض الآخر، أنا أريد أن نبني مصر كالمصريين الثورة وليس النظام السابق، نبني مصر على أساس متين، على أساس أخلاقي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أنا عايز أقول لك عشان العلم أنت بدأت بيه، معلش قبل ما تبدأ،
نعم نعم،
وليس بعامر
بس
وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة،
نعم،
بالعلم والمال الاقتصاد يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال،
نعم،
فإحنا عايزين علم وعايزين أخلاق وعايزين اقتصاد، وكل ده موجود في الإسلام كل
الذي سيطبق إن شاء الله عن طريق
إن شاء الله النهضة. هو الإسلام الحمد لله موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، الشعب المصري في مجمله أخلاقه وثقافته وتاريخه وحضارته. أشكرك يا أستاذ،
أنا سعيد جدا بحضرتك، ربما هذه المساحات يعني يجيد إن شاء الله أستاذ مولى،
أنا سعيد بال يعني
وأنا سعيد جدا
بالروح الطيبة وروح الشباب، وأنت من الشباب دلوقتي
وحضرتك أنا كنت عايز أبرز ذلك إن, 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 إن طبيعة الدكتور الأكاديمية جعلته يلتقي مدى طويل من عمره مع الشباب ويفهم منهم ويسمع منهم، وربما هذا ما يريد الناس
بمناسبة الأكاديمية،
نعم،
لأنه سمعت أخيرا أن في لغط
حول هذه المسألة،
حول هذه المسألة،
نعم،
فهم خطأ ربما، فأنا لم أقل ولم أكتب أن أنا كنت بعمل في وكالة ناسا الأمريكية،
نعم،
هذا لم يحدث.
طب كويس، حضرتك توضح.
أنا لم أعمل في وكالة ناسا الأمريكية ولم أكتب هذا، وليس في يعني السي في اللي بيقوله يعني زي ما بيقوله أو يعني السيرة الذاتية لي ما يثبت أني كنت أعمل في وكالة ناسا الأمريكية،
نعم.
أنا كنت أعمل في الجامعة، كنت أستاذ مساعد في الجامعة، وكنت بعمل أبحاث وأنا طالب دكتوراه،
نعم،
وأنا أستاذ في الجامعة بعد ذلك في موضوعات متعلقة بالمكوك الفضائي الأمريكي اللي كانت وكالة ناسا هي اللي بتعمله في المقام الأول،
نعم،
وكان أستاذي أنا الراجل الكبير اللي كنت أنا بشتغل معه في الدكتوراه كان له في هذا أيضا باع كبير جدا. هذه الأبحاث وغيرها كانت لها بعض التطبيقات والفوائد حينئذ بالنسبة لوكالة ناسا،
نعم، وربما
فأنا لم أعمل في وكالة ناسا، نعم، ولم أدعي ذلك، ولكني كنت باحثا مع العلماء وكنت يعني أعمل في الجامعة رغم صغر سني حينئذ،
نعم،
الحمد لله. وهذه الأبحاث هي التي تحدثت فيها عن هذا الكلام،
نعم،
وليس عشان اللغط كيف يعمل، وليس ليس عنده جنسية،
نعم، البعض أراد على عمد أن يشوهها
الحمد لله إلا جنسية واحدة،
نعم،
الجنسية المصرية،
نعم،
لم أسعى إلى غيرها،
نعم،
ولن أسعى إلى غيرها، وهذا يشرفني جدا جدا
ويشرفنا جميعا. انا للمره الثالثه
سريحة يعني هي نقطه سريعه يعني، نعم، انما تصحيح للساده المشاهدين يعني، بس
استميحك عذرا سيدي ان يكمل الاستاذ ملهم بعد الفاصل، تابعونا لقاء
ان شاء الله يكون لنا اسمه نصيب يعني،
نعم، هو ملهم باذن الله، وارجو ان نكون كلنا على طريق الالهام والسداد والتوفيق
باذن ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا،
جزانا واياكم ان شاء الله اللقاء الاستثنائي الذي تبثه على الهواء مباشره سبعة قنوات: الشباب، الرحمة، الخليجية، الناس، الحافظ، الصحة والجمال، مصر 25. مستمر مع حضراتكم بعد الفاصل. الدكتور محمد مرسي ضيف هذه القنوات مجتمعة، إنما أترك الحديث للأستاذ ملهم العسوي. ابقوا معنا بعد الفاصل.